مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة، والتي سنسلط فيها الضوء على بعض مواعظ أحد أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين جعلهم الفاروق رضي الله تعالى عنه أهلا للشورى في شأن الخلافة من بعده، وهو أحد السابقين البدريين، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد من كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف الزهري القرشي أبو محمد، المتوفى سنة 32 من الهجرة، وهو ابن 72 سنة، ويقال 75 سنة. دفن رضي الله تعالى عنه بالبقيع، فقال علي رضي الله عنه يوم وفاته: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها، أي كدرها. أما مواعظ هذا الصحابي الجليل فهي على قلتها، إلا أنها بلغة وعميقة الدلالة فيما أشارت إليه. ومن ذلك قوله رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذه الكلمة من متين الفقه لمعاني الكتاب والسنة، فإن الصبر على الضراء والشدة يدركه كل أحد لظهور معناه، لكن التي لا يتفطن لها إلا الألباء وذوي العقول والنهى الصبر على الغنى والصبر على الرخاء ورغد العيش وما يترتب على ذلك من تبعات وتكاليف، فقل من يتفطن له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلتا النعمتين أي الضراء والسراء تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما الضراء فظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، إلى قوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الآية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال بعض أهل العلم: فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده، وعسى أن يسترجع على القرب، وأن لا يرسل نفسه في الفرح بها، ولا ينهمك في التنعم واللذة واللهو واللعب، وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق، وفي بدنه ببذل المعونة للخلق، وفي لسانه ببذل الصدق، وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فجعل الله سبحانه وتعالى كل ما يصيب الإنسان من شر أو خير فتنة، يعني أنه محنة يمتحن بها، فإن أصيب بخير امتحن به شكره، وإن أصيب بشر امتحن به صبر عليه. وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء، قال بعض السلف: فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر، ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق. ولهذا لما ابتلي الإمام أحمد رحمه الله بفتنة الضراء صبر ولم يجزع، وقال: كانت زيادة في إيماني. فلما ابتلي بفتنة السراء وهي شهرته وإقبال الناس عليه وتعظيمهم له، جزع رحمه الله وتمنى الموت صباحا ومساء، خشية أن يكون ذلك نقصا في دينه. أيها الأحبة، إن من تأمل الواقع أدرك عمق هذه الموعظة التي قالها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فكم شاهد الناس أقواما كانوا أيام فقرهم وتوسط أحوالهم المادية على قدر جيد من الديانة ورعاية الحقوق والصلة، فلما فتحت عليهم الدنيا وبسطت لهم من زهرتها تغيرت أحوالهم للأسوأ، ودخلوا في مضايق الأمور ومقاطع الحقوق مع الخلق، فمنهم من سجن، ومنهم من هجره الناس، ومنهم ومنهم. فنسأل الله تعالى العفو والعافية في حال السراء والضراء، وأن يجعلنا ممن إذا ابتلي بالخير أو الشر شكر وصبر. أيها الإخوة والأخوات، ومن مواعظ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قوله: يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به ربي. صدق عبد الرحمن، فهذا القول منه هو الفقه، فإن الشرع كما هو معلوم لا يذم جمع المال لذات الجمع، وإنما يذمه إذا جمعه صاحبه ثم قصر في أداء حقوقه كالزكاة والنفقة والصلة والصدقة، أو تسبب في تعلقه الزائد عن حده بهذه الدنيا. وأما ما سرى في أبجديات بعض الزهاد من ذم جمع المال مطلقا فهو كلام لا يجري على قواعد الشرع ولا أصوله. والصحيح في مسألة جمع المال وعدمه أن يفصل فيها، فيقال: إن كان جمعه لمجرد الجمع مع التقصير في حق الله وحق عباده فيه، أو ألهى عن الواجبات الشرعية، أو كان سببا في رقة الديانة وضعفها، فهو مذموم بلا شك. أما إن جمعه الإنسان لغرض صالح فأنفقه في سبيل الله ودعم مشاريع الخير، وعرف الجامع حق الله فيه فأدى زكاته وأدى حقوقه الأخرى، فهو ليس بمذموم. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. وعند التأمل أيها الإخوة في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يتضح ما ذكر بجلاء: فمن الذي جهز جيش العسرة؟ ومن الذي حفر بئر رومة؟ بل من الذي جهز النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة؟ وكم نفع الله بأموال تجار الصحابة في قيام دولة الإسلام، وكم نفع الله بأموال تجار المسلمين في هذا الزمان وقبله في قيام الدعوة ودعم الجهاد وتجهيز المجاهدين في سبيل الله وانتشار الخير في أرجاء الدنيا. ومما يؤسف عليه أن بعض الناس يظن أن من يسعى في جمع المال معدودا خارج دائرة الصالحين، بعيدا عن وصف الزهادة، مصنفا من أهل الدنيا بإطلاق تصنيفا بغيضا. وماذا أجدت هذه النظرة على هؤلاء إلا تأخرا في مشاريع الخير عندهم، وعنة ومشقة عند السعي في إقامة أي مشروع خيري، وتسولا مهذبا عند أبواب التجار. فاضطر هذا النوع من الناس إلى العودة إلى هؤلاء الذين سلبوا عنهم وصف الزهد والرغبة في الآخرة. والحمد لله أن هذا ليس أمرا عاما ولا شائعا، لكنه موجود عند بعض الناس. ولقد أبدع الإمام ابن الجوزي رحمه الله في حديثه عن هذه المسألة في فصول متفرقة من كتابه الماتع صيد الخاطر، فليرجع إليه من شاء. أيها الإخوة المستمعون، ومن مواعظ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما أتي بطعام وكان صائما قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. الله أكبر، هكذا هي القلوب الحية، لا تنسيها النعمة عبادة الشكر والذكر والتفكر في الحال والمآل. إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يضرب بهذا الموقف درسا عمليا لأرباب الأموال الذين أحيا الله قلوبهم، فلم تنسهم بسطة الرزق شكر المنعم المتفضل ولا تذكر ما سلف وهم مقبلون عليه لا محالة. تأمل معي أيها المستمع الكريم قوله رضي الله عنه: وقد خشينا أن تكون حسناتنا أو طيباتنا عجلت لنا. يقول هذا وهو المبشر بالجنة، يقول هذا وهو الذي أنفق في سبيل الله ما أنفق، يقوله وهو لا يشك في وعد الله ورسوله. لكن المؤمن ما دام نفسه يتردد فهو يطير بجناحي الخوف والرجاء، حتى إذا اقتربت ساعة الرحيل غلب جانب الرجاء بربه الذي وفقه للخير وأمده بالخير وأنعم عليه وبسط في رزقه. وفي هذه القصة أيضا فضل الزهد، وفيها أيضا أن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته، كما أشار إلى ذلك عبد الرحمن بقوله: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. كما أن في هذه القصة من تواضع عبد الرحمن حيث ذكر مصعب بن عمير وذكر حمزة رضي الله عنهم أجمعين وقال عن كل واحد منهما: إنه خير مني، مع أن ابن عوف ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إنهم الكبار حقا، إذا ازداد فضل الله على أحدهم ازداد تواضعا لربه. ألا ترى كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة متواضعا منكسا رأسه لله معترفا بفضله؟ ها هو تلميذه عبد الرحمن بن عوف يكرر المعنى ذاته. فرضي الله عن عبد الرحمن وجمعنا به في دار كرامته ومع سادة أوليائه الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله بن محمد السلماني.